بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. موضوع حديثنا في هذه الليلة هو عن علو الهمة، وربما كان هذا العنوان مألوفا، وربما كان ما تحته من الكلام كذلك مألوفا، لكننا بحاجة إليه. وثمة موضوعات أرى أن الإنسان بحاجة إلى أن يقرأ فيها وأن يسمعها على الأقل في كل عام مرة، منها هذا الموضوع، منها موضوع علو الهمة. عن نفسي أحتاج أن أقرأ فيه ولو مرة كل سنة، لأن الهمة وإن كانت تولد مع الإنسان إلا أنه يعتريها الضعف والفتور والنقص، فتحتاج إلى ما ينشطها ويقويها ويرفعها. الهمة تولد مع كل إنسان، وكل إنسان همام بطبعه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالإنسان كاسب وهمام كثير الهم والإرادة، وكل إنسان له هدف وهم وطموح وغاية يسعى إليها. ومن الناس من يكون همه في لقمة يسد بها جوعه، أو شربة يروي بها ظماه، أو لباس يواري به سوءته. ومنهم من يكون همه في وظيفة أو منصب أو مال أو امرأة. ومنهم من يكون همه في الآخرة والجنة والفردوس الأعلى. وهكذا يتفاوت الناس بتفاوت هممهم، إن سعيكم لشتى. والهمة هي الباعث على العمل، وهي أول العزم، وتوصف بالعلو كما توصف بالسفول. فإنسان ذو همة عالية وآخر ذو همة نازلة سافلة. وأقصر تعريف لعلو الهمة أن نقول هو بلوغ النفس إلى الكمال الممكن من القول والعمل. إذا بلغت النفس الكمال الممكن في القول والعمل فهذا دليل على علو الهمة. والإنسان محتاج في هذه الحياة إلى قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يميز بها بين الحق والباطل، وقوة عملية يؤثر فيها الحق على الباطل. وإذا اجتمعت القوتان كان الكمال، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي فلهم قوة في تنفيذ الحق، والأبصار فلهم بصيرة في معرفة الحق من الباطل. ومراتب السعادة لا تفوت الإنسان إلا من هذين الطريقين: أن لا يكون له علم بمراتب السعادة، أو أن يكون له علم بها ولكن لا تنهض همته إليها. فلا بد للإنسان من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. أن يعلم ثم يحتاج إلى القوة والهمة التي بها ينفذ الحق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. العبد يقطع منازل السير إلى الله عز وجل بقلبه وهمته لا ببدنه، والقلب هو الأصل. قال: والتقوى الحقيقية، والتقوى الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. قال ابن القيم: فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. الكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم، والسبق إلى الله تعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن سواه في همته تقدم عليه بعمله. إذا علت الهمة جدت في تحصيل الفضائل ونبت عن النقائص واستخدمت البدن كما قيل وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نحاول أيها الأحبة في هذه الدقائق أن نتعرف أولا على خصائص عالي الهمة وكيف عالج القرآن والسنة هذا الموضوع، ثم ندخل في مجال من مجالات علو الهمة. لعالي الهمة ولكبير الهمة خصائص وصفات تميزه عن غيره ويعرف بها. أولا التعب، التعب والجد والحزم والإقدام. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. صاحب الهمة يعلم أن الراحة لا تكون إلا بعد التعب، وأن المكارم منوطة بالمكاره. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم ويكثر الصوم حتى يصبح كالخلال، كعود الخلال الذي يخلل به الأسنان. فقيل له: لو أجممت نفسك، لو أرحت نفسك. فقال: هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. وقيل للربيع بن خثيم: لو أرحت نفسك. قال: راحتها أريد، إنما أريد راحتها في الحقيقة، والراحة إنما تكون في الآخرة. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. هنا الراحة، عند أول قدم يضعها في الجنة. فصاحب الهمة العالية دائما في تعب، في تعب وجد وحزم، لأنه يعلم أن السلعة غالية، السلعة غالية. من أراد سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى المتاعب والمشاق. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، ويعرف كذلك بقدر الثمن المبذول فيها، وبقدر المنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هذه هي الخاصة الأولى لعالي الهمة، أنه دائما في تعب، في تعب، في تعب وحزم وجد، لأن همته العالية تطير به في كل واد ومجال من مجالات الخير، لا يعرف القعود ولا التثبيط ولا الخلود إلى الأرض. ثانيا، كبير الهمة لا ينقض عزمه. كبير الهمة إذا عزم على فعل من أفعال الخير، على علم، على دعوة، على صدقة، على صلاة ولو ركعتين، فإن عزيمته لا تنتقض. كبير الهمة لا ينقض عزمه. قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام يقول: ما خاب من استشار الخالق، من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. ويتلو هذه الآية: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. صاحب الهمة العالية لا ينقض عزمه، ولهذا كان أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. ولما لبس النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الحرب يوم أحد وندم الصحابة أنهم ألجأوه إلى ذلك، قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ومن ضعف الهمة انتقاض العزيمة والعزم. ولو ثبت الإنسان على المبدأ وعلى العمل الفاضل ولو كان قليلا لكان له في ذلك أجر عظيم وفضل كبير. ثالثا: عالي الهمة كبير حتى في ندمه، حتى في ندمه لا يندم على فوات طعام أو شراب أو سفر أو متاع أو لذة، إنما يندم على فوات الأعمال الجليلة، على فوات الثواب، على فوات الأجر. ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، لا يتبعها، كان لا يتبعها إلى المقابر. فلما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، من شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: كل قيراط مثل أحد. وكان ابن عمر قد أخذ قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده، فلما سمع هذا الحديث رمى بالحصى تعبيرا عن ندمه وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. صاحب الهمة العالية كبير الهمة يندم على فوات مثل هذه الأعمال العظيمة ولا يندم على الأمور الصغيرة. رابعا: عالي الهمة لا يقنع بالدون ولا يرضى إلا بمعالي الأمور. ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يقول: لو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخستها. صاحب الهمة العالية لا يقنع بالدون ولا يرضى إلا بمعالي الأمور، كما قيل: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. عالي الهمة يستخف بأعراض الدنيا وينشغل بهدفه، يستخف بأعراض الدنيا، يتقلل من المباحات، يقدم على الفضائل والعظائم والجلائل من الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية. تربية الشيخ لتلميذه، رأى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على شيء من المباح. يقول ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية. أقل ما في هذا المباح أن وقته كان يمكن أن يستثمر في أعمال من الطاعات، مما يؤسف له أننا منشغلون في هذه الأيام بالكثير والكثير من المباحات إن لم ننشغل بالمعاصي. قد ينشغل الإنسان بالهاتف، وقد ينشغل الإنسان بالإنترنت، وقد ينشغل الإنسان بسماع الأخبار ومشاهدة القنوات، وساعات من العمر تمضي. أقصى ما في هذا أنه مباح، فيفوته بذلك فضل وكمال عظيم. رحل الإمام يحيى بن يحيى الأندلسي إلى مالك رحمه الله، رحل من الأندلس وهو صغير في السن إلى الإمام مالك في المدينة ليسمع ويتفقه منه، وكان مالك يعجبه سمته وعقله، روي أنه كان يوما في جملة أصحاب مالك إذ أتى رجل وصرخ وقال قد حضر الفيل، والفيل كان نادرا في المدينة، قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه لأنهم لم يروه من قبل ما عدا هذا الصغير يحيى ابن يحيى الأندلسي. قال مالك: لم لم تخرج فترى الفيل فإنه لا يكون في بلادك؟ قال يحيى بن يحيى: إنما جئت لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر للفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. بخل وظن على نفسه بهذه الدقائق التي هي في الطاعة أن يخرج إلى هذا الأمر المباح. سادسا: عالي الهمة شريف النفس، يعرف قدر نفسه، والنفس الشريفة لا ترضى بالدناية ولا تضع نفسها موضع التهم ولا تتعرض للنقائص. والإنسان بحاجة إلى أن يتدرب على شرف النفس، وفرق كبير بين هذا الشرف والحرص عليه وبين الكبر، فإن الكبر غمط الناس وبطر الحق. وأما صيانة النفس عن الدنايا وعن النقائص فهذا شيء محمود وليس مذموما، لا سيما لطالب العلم والداعية الله عز وجل، ألا يكون في مكان يتعرض فيه للتهمة ولا للإهانة ولا أن يذل نفسه. مما حكي في ذلك أن الخليفة المهدي قدم إلى المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وازدحم الناس عليه، وجاء مالك إمام أهل المدينة متأخرا، جاء مالك متأخرا والمجلس قد امتلأ وليس فيه مكان. فقال بعض الحاضرين أو تهامس بعض الحاضرين: الآن يجلس، اليوم يجلس مالك آخر المجلس. ومالك رحمه الله لشرف نفسه وصيانته للعلم ولأهله وقف وصاح بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فقال أمير المؤمنين: هنا يا أبا عبد الله. وأفسح له حتى أجلسه إلى جواره. هذا من صيانة النفس، من صيانة النفس وصيانة العلم وصيانة الدين، ألا يضع الإنسان دينه وعلمه في موضع فيه مهانة أو مذل. مما ذكر أيضا في هذا الباب ما جاء عن الشيخ سعيد الحلبي، وكان إماما في أهل الشام في عصر طاغية الشام إبراهيم بن محمد علي باشا، كان طاغية كأبيه. دخل إبراهيم بن محمد علي باشا المسجد وكان الشيخ سعيد جالسا قد مد رجليه، فلم يتحرك ولم يقبض رجليه ولم يبدل جلسته، فتألم الباشا وكتم ذلك في نفسه. ثم لما خرج بعث إليه بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية، وهذا السلاح الذي تشترى به بعض النفوس، هناك نفوس تقمع وهناك نفوس تشترى. بعث إليه بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية، فردها وقال للرسول: قل للباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. هذا من صيانة النفس ومن معرفة شرف الإنسان، من حرص الإنسان على شرف نفسه ومعرفة بقدر نفسه. من خصائص عالي الهمة اغتنام الوقت والمحافظة على الوقت، وهذا الوقت هو رأس المال في الحقيقة. وكما قيل: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وإذا رأيت الرجل مفرطا في وقته فاعلم أنه خسيس الهم. فعالي الهمة يحافظ على وقته أشد من حرص الشحيح على ماله. والسلف رحمهم الله كان لهم عجائب في هذا المجال. وما علم إنسان بفضل ولا علم ولا شرف ولا مكانة في هذه الأمة إلا ورأيت في سيرته أنه كان شحيحا بوقته. من هؤلاء علامة الحنابلة الإمام ابن عقيل رحمه الله، كان يقول، تأمل حرص على الوقت على الدقائق، كان يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي وقت أكلي، أقصر بغاية جهدي وقت أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على أكل الخبز لما بينهما من التفاوت في المضغ لهذه الدرجة. أقصر بغاية جهدي وقت الأكل، يقصر وقت الأكل ويختار سف الكعك ومع شرب الماء على أكل الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام هو وأبوه في الجرح والتعديل، يتحدث عن عنايته بوقته وسماعه من أبيه، يقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، يعني أبوه يأكل وهو يقرأ عليه، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. هؤلاء كانوا يسابقون الزمن ويبخلون ويظنون ولو بالدقيقة، يقرأ يأكل ويقرأ عليه، يدخل الخلاء ويقرأ عليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وابن الجوزي له عناية بهذا الباب، باب علو الهمة وباب حفظ الوقت، وله تجارب نفيسة ذكرها في كتابه صيد الخاطر، صيد الخاطر، تجارب مهمة. عنده فصل في هذا الكتاب اسمه أهل الفراغ بلاء، أهل الفراغ بلاء. يقول: أعوذ بالله من صحبة البطالين. يتحدث عن كثرة الزيارات التي لا طائل من تحتها، كلام في كلام وأوقات ضائعة وربما جرت إلى الحرام. ويتحدث عن تجربته في استغلال الزيارة، كيف يستغلها، يزوره الناس فلا يريد أن يخرجهم لكن يستغل وقته فيما ينفع. قال: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون هذا التردد خدمة، خدمة العلماء، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة. قال: وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس في القرن السادس الهجري، فما بالك باليوم. قال: وربما طلبه المزور، حتى طالب العلم أو الداعية ربما هو الذي يطلب الزيارة، وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لقطع المألوف تقطع عليهم العادة، وإن تقبلت منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، يتهرب من لقاء الناس، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة في أوقات مجيئهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر فإن هذه أشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. جعل هذه الأعمال البسيطة في أوقات الزيارة، ولا تشغله عن المحادثة ولا تحتاج إلى تفكير. ثم قال: نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، وتأمل المثال القادم هذا، قال: فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث. الكلام عن الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المثال المذكور هذا مثال في واقعنا، قد يكون الإنسان مكفيا لا يحتاج إلى عمل، ويمكن أن يتفرغ لكثير من العبادة وطلب العلم وتحصيل الفضائل وخدمة الناس، لكنه يأبى إلا أن يشتغل بما يشغله، لأنه لا يعرف شرف الزمان، لا يعرف قدر الوقت. حكى القطب اليوناني عن الإمام النووي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من اشتغال بعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظة أو مطالعة، وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين. النووي رحمه الله آية من آيات الله، إمام بلغ الإمامة والاجتهاد في سن صغير، وانشغاله بالعلم فيه عجب. كان رحمه الله في أول طلبه العلم يقرأ كل يوم 12 درسا في اليوم، تقرأ 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، 2 في الوسيط في الفقه الشافعي، و3 في المهذب في الفقه الشافعي، و2 في الجمع بين الصحيحين، و5 في صحيح مسلم، و2 في اللمع في النحو، و2 في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، و2 في التصريف، و2 في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. 12 درسا في اليوم الواحد. وكان رحمه الله بعد أن بلغ المنزلة العليا من العلم، إذا رآه الرائي يظنه شيخا من فقراء سكان القرى لهيئته ومنظره رحمه الله، فلا يأبه له ولا يخيل له أن هذا الشخص الذي يلبس هذه الملابس ويظهر بهذه الهيئة لا يتخيل أن له أي قدر يذكر. فإذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحدث فغرفاه وحملق بعينيه عجبا من هذه الأسمال أن تنكشف عن جوهر النفيس وعبقرية نادرة في العلم والزهد والتقوى، ولا عجب، فالتراب مكمن الذهب. 7 من خصائص عالي الهمة أنه يبادر في كل الظروف. من آفاتنا أن الإنسان يريد جوا معينا للعمل أو العلم أو الدعوة، إذا لم يحصل له هذا الجو المعين المتخيل في نفسه لم يعمل. وأما صاحب الهمة فإنه يعمل تحت كل ظرف. ألا ترون يوسف عليه السلام دعا إلى الله عز وجل وهو في السجن؟ وهذا الإمام الحنفي الكبير، الإمام السرخسي صاحب المبسوط أملى كتابه المبسوط وهو في 15 مجلدا، أملاه إملاء وهو محبوس في جب في بئر. حبسه الوالي لأنه نصحه بنصيحة أغضبته فحبسه في الجب، وجاء تلاميذه يجلسون على حافة البئر وهو يملي عليهم من حفظه، حتى إذا أنهى كتاب العبادات قال: هذا آخر شرح العبادات بأوضح العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات، رحمه الله. ولما وصل إلى كتاب الإقرار كتب، وموجود في كتابه اليوم هذه العبارة، لما وصل إلى كتاب الإقرار قال: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار. انتهاز الفرص، المبادرة، يبادر في كل الظروف، لا يبحث عن الجو المناسب والراحة ولا بد من فلان وفلان والمكان الفلاني والدرس لا بد في مكان معين ومسجد معين والعلم لا بد له من شروط إلى آخره، فيقعد مع القاعدين. من خصائص عالي الهمة أخيرا في هذه الخصائص: الحذر من صحبة البطالين. الحذر من صحبة البطالين. قد يرى الإنسان في نفسه همة، والهمة رزق من الله عز وجل، والله يبسط الرزق لمن يشاء. قد يرى الإنسان في نفسه همة في حفظ القرآن أو تحصيل العلم أو دعوة الناس أو مساعدة المحتاجين، ولكن أصحابه يقعدون به. فإذا رأيت صاحبك بطالا ليس أعلى، ليست همته أعلى من همتك، فلا تحرص عليه، فإنه ربما قعد بك، ربما قعد بك. والطباع سراقة، والهمة تنزل وتفتر وتضعف، فصاحب الهمة العالية يحذر من صحبة البطالين. كل صاحب لا يرتقي بك ولا يتقدم بك في سبيل الله عز وجل فلا خير في صحبته. أيها الأحبة، كيف عالج القرآن العظيم والسنة المطهرة هذه القضية، قضية علو الهمة؟ القرآن الكريم ذم القاعدين والمخلفين والمثبطين ومن أخلد إلى الأرض، وعاب على اليهود حرصهم على الحياة مهما كانت مهينة ذليلة، ليتربى الإنسان على حب المعالي. القرآن العظيم وصف من كبرت هممهم بأنهم رجال في مواضع من كتاب الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أصحاب الهمم العالية هم الرجال الحقيقيون. القرآن العظيم أمر بالمسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات والتنافس في العمل الصالح. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، رواه الطبراني وصححه الألباني. وعامة النصوص التي فيها الترغيب والترهيب هي نصوص دافعة إلى علو الهمة، نصوص يراد منها توليد القوة في القلب حتى يتوجه القلب إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. تأمل مثلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيه ماذا؟ فيه الحث العظيم على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن الكريم. من أشرف الأحاديث التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم التي جاءت في فضل العلم ما رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قدم من المدينة إلى أبي الدرداء في الشام يسأله عن حديث. قال أبو الدرداء: ما قدمت لعمل؟ قال: لا. ما قدمت للتجارة؟ قال: لا. ما قدمت إلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. تأمل عظمة هذا الحديث، فضل العظيم أن تكون عالما وأن تكون طالب علم، يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، ميراث النبوة. من استمع إلى مثل هذا الحديث كيف لا تتحرك همته إلى طلب العلم؟ كيف لا يضحي بالوقت والمال والأهل والولد حتى يكون في هذا المضمار العظيم، مضمار طلب العلم؟ وهذا أيها الأحبة أحد مجالات علو الهمة. سأتكلم على مجالين فقط بشيء من اختصار. هذا المجال مجال العلم ومجال التعبد. مجال العلم أحد المجالات العظيمة التي تتفاوت فيها همم الناس تفاوتا بينا. هناك من يرضى لنفسه بالجهل، وهذا في غاية النقص، أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون جاهلا. ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما، يقول ابن عباس: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، يعني موجودون أحياء قد يموتون وقد يرحلون. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركته وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يبلغني الحديث عن أحدهم فآتي بابه وهو قائل نائم في القيلولة فأتوسد ردائي تسفي علي الريح من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل دعوتني فأتيتك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك. قال ابن عباس: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع علي الناس يسألونني، فكان يقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وبعض الناس اليوم يفكر بهذا التفكير ويقول: من سيحتاج لك والبلاد فيها العلماء وفيها الفضلاء؟ وهذا من ضعف الهمة وسفول الهمة. وما يدريك، ربما سافرت إلى مكان أو وضعت في مكان ليس فيه من يعلم. بعض الصالحين ابتلي بالسجن في السنوات الماضية، وكان الله عز وجل قد فتح عليه بحفظ القرآن أو بحفظ السنة أو بحفظ شيء من العلم، فنفع الله به إخوانه، كان يحفظهم من حفظه ويدرسهم من حفظه. فما يدريك متى يفتقر الناس إليك. وهب أن الناس لم يفتقروا إليك، فإن الإنسان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ليترقى في المراقي العالية، التي قال الله عنها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليعلم الناس. من تأمل سيرة الأئمة الأربعة وسيرة كل عالم أبقى الله ذكره بين الناس سيجد كم ضحى هذا العالم، كم ضحى هذا العالم. عندي بعض الأمثلة فيما يتعلق أيها الأحبة بالتضحية بالمال، بمقاومة الفقر، بمعاناة الجوع. كم جاع الأئمة في هذا السبيل. لأن الواحد منا ربما يقول: هذا البخاري الإمام العظيم الكبير إمام، ويغفل كيف وصل هذا الإنسان إلى الإمامة، وما علم أنه ضحى وابتلي. البخاري كما سيأتي معنا أكل حشيش الأرض في بعض المرات. يقول ابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله، يقول: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته وباع خشبه. علم يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى شراء أوراق وأقلام، يحتاج إلى رحلة وسفر. كان مالك يقول: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الجوع. لماذا آتي أنا بهذه الأمثلة خاصة في هذا المجال، مسألة المال والجوع؟ أيها الأحبة، هناك أناس كثر من الله سبحانه وتعالى عليهم بعقول ممتازة وأذهان جيدة، لو صرفوها للعلم لكانوا علماء، وبعضهم ربما كان من أصحاب التخصصات الدنيوية، يعني طبيب، مهندس، صيدلي إلى آخره. وهؤلاء بعضهم يحرم نفسه من شرف العلم لأجل المادة، لا يريد أن يضحي بشيء من ماله أو يريد وظيفة ثانية. العلم يحتاج إلى تضحية. أشرف لهذا الإنسان أن يعمل عملا يسيرا ينال به قدر حاجته، ثم يرفعه الله عز وجل في درجات العلم، درجات الفضل، ميراث النبوة. لا بد من تضحية. أما أن تريد أن تكون على المعيشة الحسنة أو الفارهة والوظيفة والزوجة والأولاد والعلم، فهذه الكمالات الدنيوية مع الأخروية قلما تجتمع، قد لا تجتمع. لا بد من تضحية. الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن عنده مال يشتري به الورق، يكتب عليه العلم، كان يكتب على الأكتاف والجلود والعظام. الإمام أحمد رحمه الله رحل من بغداد إلى صنعاء ليقابل الإمام الكبير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. فذهبت نفقة الإمام أحمد، لم يكن عنده نفقة، وعرض عليه أصحابه أن يواسوه فأبى، واشتغل ماذا؟ اشتغل حمالا عند الجمالين، يعني أكرى نفسه أو آجر نفسه في الطريق حتى وصل إلى صنعاء. لأن العلم يحتاج إلى تضحية، والشرف، شرف العلم لا يساويه شرف. خذوا هذه القصة، قصة المحمدون الأربعة. ويا الله، قلما يجتمع في صحبة مثل هذه الصحبة: محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن هارون الروياني. أربعة من جبال العلم كانوا في رحلة واحدة في طلب العلم. حقيقة هذه القصة ليس لما فيها من الجوع الذي سترونه، لكن أكثر ما يؤثر في النفس هو وجود هذه الصحبة. والإنسان يتمنى أن يكون له رفيق في هذا المستوى. ويتحسر أن يعيش في زمانه بلا رفيق كحال هؤلاء الناس. محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين، محمد بن أبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي إمام عظيم وجبل، محمد بن هارون الروياني. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يقول: جمعت الرحلة ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر ومحمد ابن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا، لم يكن عندهم زاد، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، ليس عندهم قوت، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة، يعني صلاة الاستخارة. شيء عظيم أن يخرج هذا الإمام الكبير ليسأل الناس الطعام. قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع، وخصي من قبل والي مصر، عبد من قبل الوالي، يدق الباب ففتحوا، فقال: أيكم محمد بن مصر؟ فقيل: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إلى محمد بن نصر المروزي. قال: وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه 50 دينارا وكذلك للروياني وابن خزيمة. ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني نائما في القيلولة، فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا كشحهم، فأنفذ إليكم هذه الصرر وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم. وهذه كرامة ولا شك، كرامة من الله تعالى لهؤلاء الصالحين. يعني هذا العلم لم يأتي بمثل السهولة التي نتخيل. جوع، ربما يبقى الواحد يوما ويومين بلا طعام، حتى احتاجوا أن يخرجوا واحدا منهم ليسأل الناس. الإمام البخاري رحمه الله إمام المحدثين يقول الذهبي في السير: قال محمد بن أبي حاتم: قال: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي، لم تأتي النفقة من أهله، حتى جعلت أتناول الحشيش، حشيش الأرض، ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه، فناولني صرة دنانير وقال: أنفق على نفسك. الإمام أبو حاتم الرازي إمام عظيم من كبار أئمة الحديث والجرح والتعديل. يحكي عنه ابنه إمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في 214، بقيت 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء. جعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة إلى المشايخ وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء على الجوع، ثم أصبحت من الغد وجاء رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، فقلت أنا ضعيف لا يمكنني، قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. وجربوا أيها الأحبة، جربوا أن يبقى الإنسان يوما كاملا بلا أكل، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، فقال لي قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء، يعني في استئجار الدابة التي يخرجون بها. قال فخرجنا من البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وله قصة طويلة ومفيدة أيضا تبين لنا همة هؤلاء العلماء وكم بذلوا وضحوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروذي شيخ، يعني شيخ كبير في السن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر ثلاثة أشهر، خرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كذلك لا طعام ولا شراب، واليوم الثالث كذلك، كل يوم نمشي إلى الليل لعلهم يجدوا شيئا، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا، مشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فرسخ تقريبا 5 كيلو، فرسخين 10، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل يمشي حتى أبصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه ومعهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم رفيقان لي قد ألقيا بنفسيهما مغشيا عليهما، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، وهذا من المحافظة على صحته حتى لا يهلك لو سقاه مرة واحدة. قال فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء، يعني مرة أخرى. وهكذا كانت رحلاتهم. أحد المحدثين يقول شربت بولي في هذا السبيل 5 مرات، يعني يبتلى بمثل هذا فينقطع عن الطعام والشراب فلم يجد إلا أن يشرب بولا. قال: فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا على سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا بعض الأصداف الملقاة على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر أي شيء فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع، وكان يتكلم الفارسية، فكان كل يوم يقول للخادم: هات لهم اليقطين المبارك. اليقطين هو القرع المبارك، يعني كان عنده شيء من البخل فلا يقدم لهم إلا اليقطين، فما كان يطعمنا إلا اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ يعني بدل اليقطين المبارك هات لنا اللحم المشؤوم. فسمع صاحب الدار وسأله فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: كنت في حلاوتي طلب العلم ألقى من الشدائد ما هي عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء من شدة يبس الخبز، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. قال: فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة والتابعين، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. من علو همتهم في طلب العلم كثرة السفر والرحلة، حتى قال أبو بكر المقرئ: طفت الشرق والغرب 4 مرات. قال ابن مندة: طفت الشرق والغرب 2. قال البخاري: رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. مسيرة شهر ليسمع من عبد الله بن أنيس حديثا واحدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من حرصهم على العلم كانوا يحدثون به ويكتبونه حتى في ساعة الوفاة. علو الهمة حتى في ساعة الوفاة. دخلوا على سفيان في مرض موته فحدثه رجل بحديث فأعجبه، فضرب سفيان يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتب هذا الحديث. فقالوا له: على هذه الحال؟ فقال: إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. ودخل القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي على القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله في مرض موته فأغمي على أبي يوسف ثم أفاق. لما أفاق أبو يوسف قال: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة كذا؟ قال: وفي هذا الحال؟ قال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. تأمل الهمة، لعل هذا العلم يبقى. تدرون ما المسألة؟ قال: يا إبراهيم، الذي يرمي الجمار أيهما أفضل، يرميها راكبا أو يرميها ماشيا؟ قال إبراهيم: يرميها راكبا. قال أبو يوسف في سياق الموت، في مرض الموت، قال: أخطأت. قال إبراهيم: إذن يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قال: بين لي رحمك الله. قال: إن كان سيقف بعدها فالأفضل أن يرميها ماشيا، كان سيقف للدعاء. وإن كان لن يقف بعدها فالأفضل أن يرميها راكبا. قال إبراهيم قال فما قام من عنده حتى سمع الصراخ عليه، يعني في سياق الموت. لكن خذ الجملة لا بأس، لعله ندرس لعله ينجو به ناج. يفكرون في الأمة، لا يفكر في نفسه. احتساب الأجر، معرفة شرف العلم وحاجة الأمة إلى العلم. أيها الأحبة، في هذا الزمن قل العلماء، قل المحققون من العلماء، قل المجتهدون من أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. نحتاج على الأقل أن يكون في كل حي، في كل منطقة، فقيه يرجع الناس إليه، يستفتونه في الحلال والحرام. هذا يحتاج إلى تفريغ بعض الناس، يحتاج إلى بذل الجهد كما بذل السلف. لا تقل إني بلغت سنا لا يصلح للعلم. كثير من أهل العلم طلبوا العلم في الكبر. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. كثير من الصحابة كانوا جاوزوا 30 و40، تعلموا في كبر سنهم. القفال رحمه الله، القفال الشاشي، تعلم بعد 40 وصار إماما. ابن حزم تعلم أو بدأ وهو في 26 وصار إماما. العز بن عبد السلام لم يشتغل بالعلم إلا على كبر وصار إماما. القفال الشاشي له قصة، بعد 40 سنة أراد أن يطلب العلم، فلما خرج ليطلب العلم بدأ يسأل نفسه كيف أطلب العلم، ومتى أحفظ، ومتى أفهم، ومتى أبلغه للناس، يعني لا أمل. فمر على رجل على ساقية يستعمل البقرة في الساقية، وإذا الرشاء حبل الدلو قد نحت من الصخر، حبل من الحركة ينحت في الصخر الذي بجوار الساقية. لما رأى هذا المنظر قال أطلبه ولا أتضجر من طلبه، يعني لا يأس. قد يحصل الإنسان العلم بعد هذا العمر، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. المهم أن يصدق في نيته وفي طلبه وأن يبذل. هناك دورات علمية، هناك شيوخ يأتون من هنا وهناك، هناك مجالس لسماع السنة. لا ضير على الإنسان أن يفرغ ساعات من أسبوعه وأن يذهب إلى منطقة ولو بعيدة، ولو إلى مدينة أخرى، فإن هذا الشرف شرف لا يساويه شرف، ميراث النبوة، يحتاج إلى من يحمله، إلى من يضحي في سبيله. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة، في جانب التعبد سأذكر أمثلة يسيرة، لأننا في الحقيقة نحتاج إلى مزج بين العلم وبين العبادة والدعوة. العلم وحده إذا خلا من التعبد ربما كان وبالا على صاحبه. من نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في حرصهم على العبادة وعلو همتهم، قيل لنافع ما كان ابن عمر يصنع في بيته؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، إقبال على الله عز وجل. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وقام ليلة وأعتق رقبه، تربية للنفس. إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبه. يقول الإمام وهيب بن الورد رحمه الله إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. الدين هذا ليس للصحابة فقط، ليس للصحابة ولا للأئمة السابقين. لهذا كان أبو مسلم الخولاني من التابعين، من العباد والزهاد المشهورين كان يقول: أيظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أيظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ وعن وكيع قال: كان الأعمش من أئمة المحدثين الكبار قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. قال وكيع: واختلفت إليه، يعني جئت إليه لطلب العلم، اختلفت إليه أكثر من 60 سنة ما رأيته يقضي ركعة، يعني ليس مسبوقا، لم تفته ركعة من الصلاة. همم، محدث وإمام وفقيه وعابد. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة، إمام محدث وفقيه كبير، لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. ليس هناك مجال آخر، يوم مشغول بالعبادة. اسمع كيف يومه. عن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم. كان مشغولا بنفسه، الإمام حماد بن سلمة، إما أن يحدث يعني بالأحاديث، وإما أن يقرأ أي القرآن، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي. كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم. موضوع علو الهمة كما قلت في مبدأ هذا اللقاء، نحن بحاجة إلى أن نقرأ فيه وأن نسمعه ولو مرة كل سنة. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب علو الهمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، كتاب عظيم النفع، سهل العبارة، فيه عشرات القصص المؤثرة النافعة. من وسائل رفع الهمة أن تقرأ قصص أصحاب الهمم العالية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلي هممنا وأن يستعملنا في طاعته. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو سؤال، لكن سؤال واحد. دعوا الأسئلة، احنا عندنا موعد، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.